مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقه الجديده من برنامجكم مرصد الاحداث، ونخصصها حول محاوله اغتيال السفير السعودي من قبل ايران كما قيل واشيع ونشر في وكالات الانباء كافه وقنوات التلفزه الاخباريه كذلك. ابعاد ودلالات هذا الاغتيال هي مفاجاه في الحقيقه من العيار الثقيل، مخطط ايراني لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، مخطط باشراف نجاد نفسه بحسب ما اعلنته السلطات الامريكيه. احمدي نجاد الرئيس الايراني اشرف شخصيا على اعداد فريق للاغتيالات بالتعاون مع ما يسمى فيلق القدس لاغتيال السفير السعودي في واشنطن. كذلك سؤال، لماذا تستهدف الدوله الصفويه احد سفراء دوله عربيه شقيقه في الغرب؟ وما الهدف من استهداف شخصيه دبلوماسيه تمثل بلادها في الولايات المتحده الامريكيه؟ هل الامر ابعاد لا يراها كثيرون؟ وهل لتوقيت العمليه ايضا ابعاد خفيه؟ اسئله عديده نطرحها في هذه الحلقه من مرصد الاحداث حول هذا المخطط الايراني مع على ضيفنا وضيفكم الكريم والذي تسمح لي باسمكم جميعا ان ارحب به، الاستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي المحلل السياسي الكبير. نرحب بكم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدي قناه صفا. ويعني اعتقد ان الموضوع مهم بالفعل الليله، ومن المهم ان نرصده، فهو حدث يستحق ان يرصد.
طيب، لماذا تخطط ايران وهي تسمى الجمهوريه الاسلاميه في ايران لاغتيال رئيس عربي مسلم او سفير عربي مسلم في دوله مثل كالولايات المتحده الامريكيه؟
يعني ان ايران تسمى الجمهوريه الاسلاميه فليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، سمي نفسك ما شئت يعني، والله سبحانه وتعالى هو في نهايه المطاف اعلم بالسرائر وهو يحكم بيننا. وهناك بيت شعر حكيم شاعر قديم يقول: هي الخمر تكنى بام الطلا كما الذئب يكنى أبو جعدة. الجعدة هي الشاه، فكناية الذئب أنه أبو الشاه، فهل الذئب هو أبو الشاه؟
إنما يأكله.
وأم الطلا أم الشفاء وأم الكذا وأم الخيرات، المعاني الخيرة. فالشاعر العربي القديم يقول: هي الخمر تكنى بأم الطلا كما الذئب يكنى أبو جعدة. وليس صحيحا أن الخمر أم الطلا، ولا هو صحيح أن الذئب أبو جعدة، ولا هو صحيح أن إيران جمهورية إسلامية. إذا يعني ما هكذا يا سعد، أبدا تورد الإبل. إذا كانت هكذا تفعل الجمهورية الإسلامية في المسلمين في الأسبوع نفسه الذي جرت فيه محاولة الاغتيال، أو جرى فيه الإعلان عن محاولة الاغتيال، فإن هذه الجمهورية التي تسمي نفسها بالإسلامية حكمت بالسجن على 164 من علماء أهل السنة. هؤلاء 164 تم نقلهم في سجون في مناطق شيعية بعيدا عن مناطق إقامتهم من باب النكاية وزيادة العقوبة. يا أخي، لنفترض انهم مذنبون فعلا
وقد يعني حكم عليه،
يعني نعم،
دعهم في محيطه.
نعم، السراق والقتله يسجنون حيث يقيمون او حيث حكموا. هؤلاء نقلوا ولم ينقلوا جميعا، يعني ولم ينقلوا جميعا. لو قيل مثلا ان طبيعه القضيه، يعني دعنا نفترض كل الافتراض، ان طبيعه القضيه التي حكموا فيها تفترض ان ينقل، لقد نقلوا الى سجون شتى زياده في النكايه وكذا.
وتعذيب اهلهم في زيارتهم كمان.
نعم نعم، هذا هو، هذه هي زياده النكايه، ان يكونوا في محيط معاد، وان يعجز الاهل عن الذهاب اليهم، وانهم اذا ذهبوا لزيارتهم فانهم يتحركون في اطار محيط معاد وما الى ذلك. هل هذا هو الاسلام؟ اذا يعني لا اعتقد ان
الامام الخميني سيد محمد قال ان مساجد اهل السنه مساجد ضرار كلها في العالم.
نعم، هذا هذا هكذا يعتقدون
مؤسس هذه الدولة الشيعية. نعم، الحديثة.
فهل يطلق على مثل هذا الرجل انه، وهل يطلق على مثل الدولة التي اقام هذا الرجل انها جمهورية اسلامية؟ وما هو المسجد الحرام؟ هل هو مسجد ضرار والعياذ بالله؟ وما هو المسجد الاقصى حتى الذي يسيطر عليه اليهود الان؟ وبرغم سيطرة اليهود عليه الان، هل يجوز ان اسميه مسجد ضرار، ام ان الامور ترد الى اصلها؟ اذا ومسجد الضرار والمسجد التقوى سماه لنا القرآن وعرفه لنا القرآن، مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق بأن تقوم فيه. إذا أي مسجد أقيم من أول يوم بغرض عبادة الله هو مسجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله.
نعود لإسلامية الدولة، يعني مثلا هم يحبون آل البيت كما يزعمون ويدعون، بل يغالون في حبهم، لماذا يسمى الخليج فارسي؟ احنا اتفقنا معهم في صفه وانهم سموه اسلامي.
هذه مساله يعني كان فيما اذكر كنت في برنامج قدمته هنا في صفا وهو دكاكين الورقين، وكنا في وقت احتدام هذا الخلاف والغيت دوره العاب، اظن كان دوره العاب الخليج او دوره العاب اسيا، لانه اصرت السلطات الإيرانية على أن تسمي الخليج بالخليج الفارسي، وأصرت الكاميرون. الكاميرون ثلاث دول أذكر أن من بينها الكاميرون وأندونيسيا أصرت على أن يسمى بالعربي، يعني حتى لم تكن الأطراف العربية التي أصرت على أن يسمى بالعربي، وهذا يعني هذه فضيحة. وقلت ساعتئذ، قلت لو أن هؤلاء القوم كانوا حريصين بالفعل لسموه الخليج الإسلامي وانتهى الأمر، واتسع ما ضاق من خلاف، وفي الإسلام لنا جميعا سعة، وكان من سيرفض أن يسمى بالخليج الإسلامي ساعة إذ يكون هو المخالف ويكون هو المدان. بل إن تسمية إيران، انظر إلى تسمية إيران نفس التسمية، كانت تسمى بلاد فارس، فبلاد فارس هي تتسع للفرس، والفرس معنى سياسي، يعني دولة فارس
عرقي
معنى سياسي، ففيها عرق، فيها عرق أسس، لكن الأخمينيين وغير ذلك يعني اتسعت لعدد من الأعراق مع بقاء المعنى العرق على الأصل، لكن يعني هو عرق تدخلت معه أعراق أخرى وأصبح المعنى معنى سياسي. أما إيران فيها العرق الآري وانتهى الأمر، يعني هم كلما تعلق الأمر بفارسي أم عربي يختارون فارسي، فإذا تعلق الأمر بفارسي أم إيراني يختارون إيراني، يعني هم يختارون الدائرة الأضيق والدائرة الأكثر عنصرية دائما.
نعم. طيب إذن هي تخطط لمثل هذه الأمور لأنها ليست دولة إسلامية كما تقول.
نعم.
طيب الصحف تنقلت أخبار حول محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخبار يعني لم تنقل عن سياسيين إنما نقلت من مصدر قضائي،
يعني وزير العدل الأمريكي.
نعم
نعم
تفضل.
القضية كشفت حسب ما أعلن في أواخر سبتمبر. علمتنا الأيام أن قضية بهذا الحجم لا تغامر الولايات المتحدة بالقطع. أنا يعني إذا كانت هناك دولة بالنسبة لي هي العدو الأول في العالم فهي الولايات المتحدة، حتى نتفق وحتى نغلق الأبواب أمام أي مزايدة.
بالضبط.
بل
عدو ظاهر لنا جميعا، بل لا خلاف عليه.
بل إن لي كتابا أصدرته عنوانه رؤساء أمريكا قادة صهاينة في البيت الأبيض، وهذا وهو كتاب صدر في يناير عام 2004 وخصصت له في العام نفسه ندوة لمناقشته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ونوقش أيضا في دار الأدباء في القاهرة، ونوقش في عدة أماكن أخرى، ونشر عنه في عدة صحف مصرية.
قادة صهاينة في البيت الأبيض.
نعم. رؤساء، هذا هو العنوان، والكتاب يقرأ من عنوانه رؤساء أمريكا قادة صهاينة في البيت الأبيض.
نعم.
مع إيماني بهذا، لكن قضية بمثل هذا الحجم لا يمكن أن تغامر الولايات المتحدة في نشرها من غير أسس، بمعنى الولايات المتحدة لا تغامر بالكذبة المفضوحة، وهذا هو الفرق بين دولة تعرف كيف تدير شؤونها ولو بالباطل ودول أخرى لا تعرف كيف تدير،
زي إيران مثلا.
نعم، ودول أخرى لا تعرف كيف تدير شؤونها. رأينا من قبل أن الولايات المتحدة تنفخ في حدث صغير لتصنع منه حدثا كبيرا، لكنها لا تختلق حدثا، كما رأينا في قضية لوكيربي. قلنا أنه برأنا جميعا إخواننا وكنا سنسعد حتى يعني مع وقوفي بكل قوة ضد نظام القذافي، لكن لأن ليبيا كان سيصيبها رشاش من القضية ولم يكن الأمر هو القذافي ولا نظام القذافي فقط، فكنت سأسعد للغاية بأن يكون مدعاه نظام القذافي من أنه بريء من الحادث وكذا، صحيح. لكن دارت الأيام وكشفت الوثائق حتى بعد سقوط نظام القذافي وخروج الوثائق التي كانت محفوظة في باب العزيزية، لنكتشف أن من بين هذه الوثائق الوثائق التي تثبت تورط نظام القذافي بيد القذافي نفسه وبواسطة يعني هيئات الحفظ لدى القذافي نفسه، هناك الوثائق التي تثبت أنه مدان في قضية لوكيربي. إذن في قضايا بمثل هذا الحجم لن نعتد أن تفجرها الولايات المتحدة من دون أصل
إلا بدون بوثائق.
ربما هناك ربما يحدث بعض التلاعب بين الأصل وبين ما أعلن، ربما يحدث بعض التضخيم، ربما يحدث بعض التهويل، لكن هناك أصل دائما. إذن
أو زي بيقول المصري المثل المصري مفيش دخان من غير نار.
بالضبط. إذن الخطة التي تتبعها إيران الآن لأنها تنفي الأمر جملة وتفصيلا أعتقد أنها خطة مآلها الفشل، لأنه ليس لا يمكن أن نتصور أن تورط الولايات المتحدة نفسها في كذبة كبيرة بهذا الشكل
في هذا التوقيت.
لا لأنها لا ثقة في أمانتها، ولكن تعويلا على ما خبرناه من حسن إدارتها للأمور. هي تكذب، لكنها لا تكذب تلك الكذبة التي تنكشف سريعا والتي تنكشف ببساطة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن الكشف الآن عن حدث يعني يتم التأتي والإعداد له منذ آخر سبتمبر، يعني لم يعني بين ضبط الحدث، دعنا نقول ذلك، بين ضبط الحدث أو بين الإحاطة بالحدث وبين الإعلان عنه هناك حوالي أسبوعين تقريبا. نعم 15 يوم. مرور هذه المدة يساوي أنه ليس كذبة سياسية أطلقت في لحظة لمواجهة حدث طارئ.
اليوم الدكتور سيدوسي يعني بدأت إيران تقول أن احنا مستعدين لفتح تحقيق، ويعني تخضع ل يعني
هو
الفكرة القائلة بنداء
هو نزول بالتصريح النافي جملة وتفصيلا والرافض والمعاند. العناد نزل درجة، قالوا نقبل بالتحقيق وإن ظلوا ينكرون أن يكونوا قد تورطوا في مثل هذا الحدث الواضح أنهم تورطوا فيه.
يعني أصل القضية من وجهة نظرك عشان نتكلم صح،
أصل القضية هي إيران والولايات
يعني عفوا يعني احنا توجهنا في صفة أن إيران ويعني الصهاينة وأمريكا والغرب هم تقاطع مصالح علينا، يعني متفقون علينا سرا.
صحيح.
فيعني يعني
وما بينهم والخلاف بينهم هو خلاف
خلاف بين إخوة،
هو خلاف في المصلحة،
خلاف تقاطع
مصالح. ليسوا إخوة، ليسوا إخوة
فرضاً فرضاً. يعني على سبيل نحن بنقول إخوة بيتخانقوا.
نعم.
اليهود قتلوا بعض.
نعم.
اليهود.
نعم.
يعني تخرجون أنفسكم من دياركم وتقتلون
أنفسكم. نعم. ليسوا إخوة لكنهم هم حزب واحد يختلف على الغنيمة، يختلف على النصيب من الكعكة.
تمام.
هذا يريد قطعة كبيرة وذاك يريد قطعة صغيرة. وسأضرب مثلا
من وجهة نظرك بيعملوا دليل دلوقتي
عندما ذهب الرئيس أحمد نجاد، حتى نؤكد الفكرة أولا، عندما ذهب الرئيس أحمد نجاد إلى العراق كان في حراسة القوات الأمريكية. وهل هناك من يحرس العراق وهل هناك من يحتل العراق غير الولايات المتحدة
مثلا؟
يعني إذن لو أن هناك عداء حقيقيا في الأسبوع نفسه كان هناك تلاسل واضح بين نجاد وبين الولايات المتحدة. كان التلاسل في أشده بين الطرفين، وفي الأسبوع نفسه كان نجاد يسير في المنطقة الخضراء يحفه الحرس الأمريكي. إذن نحن أمام أناس تجمعهم المصالح وتفرقهم المصالح، بمعنى أن هناك إطارا عاما من المصلحة العامة يجمعهم، وهناك خلاف في بعض الجزئيات. هم كسرب الضباع الذي اتفق على اصطياد الغزالة ثم راح يختلف، هذا يريد تلك المزعة من اللحم وذاك يريد تلك المزعة أن يحصل عليها، لكنهم في النهاية جميعا ضباع وفي النهاية جميعا ينهشون في ذلك الغزال الذي يتصيدونه يعني أو يفترسونه. فالآن هناك خلافات على تفاصيل بشأن بعض الأحداث
الموجودة حاليا.
نعم.
سوريا البحرين.
نعم. بشأن بعض
يعني ما لاش شعب النووي بقى بيتكلموا على إيران لأن ده مزعوم بالنسبة
على لي. الإطلاق. بل إنه حتى بالنسبة للسعودية نفسها يعني عندما نتعرض لقضية، دعنا نبحث المسألة كما قلت أنت حضرتك تفضلت قلت إن الذي أعلن هذا هو مصدر قضائي وزير العدل الأمريكي. طيب دعنا ننظر إلى المسألة لا في الإطار السياسي ولكن في الإطار القضائي، هل هذا مرضٍ بشكل كافٍ؟ يعني دعنا نحقق المسألة تحقيقاً قضائياً. في التحقيق القضائي هناك الأدلة وهناك القرائن. الأدلة ليس بين أيدينا منها إلا ما هو معلن، ذلك الاتصال بذلك الشخص الذي يعمل مع الـ FBI أو مع المباحث الفيدرالية الأمريكية والذي ظن شاكوري أظن الإيراني أنه
بالاتفاق مع حسن الشيمة
نعم
البحرين
نعم, نعم. ظن انه من الـ من الـ من الجانجستر يعني من الـ من العصابات عصابات المخدرات المكسيكية, فبالتالي تواصل معه ليرتب معه مسألة وضع القنبلة في المطعم الذي يتناول فيه السفير السعودي عادل جبير طعامه ويقتله بهذه الطريقة. هذا ما كان مدبرا, وهذا هو الدليل. الدليل هو شهادة هذا الرجل, وهناك بعض الوثائق التي قيل إنها
هو من فيلخ القدس على فكرة. نعم. غلام شاكوري ده من غير فيلخ القدس.
نعم. نعم.
إيراني.
نعم. قيل إن هناك بعض الوثائق, وإن كانت هذه الوثائق لم تعلن أو على الأقل لم تصل إلى يدي بعد. الوثائق ربما أتصور أن تكون هذه الوثائق تسجيلات
نعود لماذا هذه
أو مصورة.
أصل في ناس بتقول إن ده فيلم ده سيناريو.
انتظرني. لا سنحقق المسألة. هذا دليل. طيب عندي
يبقى احنا قلنا بعد اذنك عشان بس المشاهد يفهم. يبقى احنا قلنا عشان الاحداث الجاريه في المنطقه ما بين البحرين ما بين سوريا, ايران مثلا بتساعد سوريا بتقف ضد البحرين وعايزه تلتهمها, فربما يكون هذه القضيه يعني مثلا الامريكان عايزين يساعدوا السعوديه او السعوديه طلبت نجده الامريكان.
قبل هذا البعد السياسي اقول لك دعنا نبحث البعد القضائي, وسيذهب بنا الى البعد السياسي.
فضل.
البعد القضائي هذا هو الدليل الذي لدينا حتى الان. القرائن هي المتاحة, والقرائن عندما تجتمع تصبح دليلا ويقوي بعضها بعضا. القرينة الأولى أحداث القطيف, أحداث القطيف التي جرح فيها 14 سعوديا والتي أعلنت إيران أنها مسؤولة عنها. إذن مثل هذا المسلك تسلكه إيران وتعترف به
سلوكها أسلوبها في المؤامرات.
نعم. كما يقول فتش عن الجاني ببصماته, يعني عندما يكون هناك منزل قد سرق, عندما تكون هناك سيارة قد فجرت أو سرقت, نقول هذا هو أسلوب فلان في السرقة, هذا هو أسلوب فلان في القتل. عندما تكون
كما يحدث قتل إخواننا في سوريا.
نعم.
هو بصمة إيرانية 100%
الحرس الثوري. نعم. بكل تأكيد. عندما نرى فكرة السلخ هؤلاء الذين سلخوا أحياء وما إلى ذلك, يذكروننا بهؤلاء الذين سلخوا أحياء في الأحواز مثلا بالطريقة نفسها
وفي العراق.
نعم. فإذن لدي في أحداث
القطيف,
في أحداث القطيف عندي عندي 14 قتيلا من إخواننا جريحا عفوا مصابا من إخواننا السعوديين كان يمكن أن يموت منهم واحد أو أكثر. وإذا هذا هو الأسلوب الإيراني
أو نقول الحقد الطائف.
هذا هو الأسلوب, هذه البصمة. هم يقدمون على قتل الناس ولا يبالون بالأرواح. أنا أبحث عن بصمة الجاني. يعني أحقق أولا بشكل قضائي. المسألة الثانية أنه السيد محمد كريم عابد أعتقد هذا هو اسمه عضو البرلمان الإيراني قال أنه ولماذا نلجأ إلى محاولة اغتيال السفير, يعني على طريقة العذر الأقبح من ذنب وعلى طريقة التبجح, ولماذا نلجأ إلى محاولة اغتيال السفير ولو أردنا أن نكتسح أو أن نجتاح السعودية كلها لما استغرق الأمر منا ساعة من نهار ونحن يمكننا أن نحتل السعودية كلها. إذن فكأنك تذهب إلى رجل لتعاتبه وتقول له لماذا تشتمني, فيقول لك وأقتلك أيضا.
يعني
هذا شكل من أشكال البجاحة غير المعهودة, وليس شكلا من أشكال التبرئة.
ما يروح يخلص من اليهود. طيب
نعم.
يعني عابد كرمان ده ولا عابد أو كريم عابد
لا عابد كرمان ده المسلسل التلفزيوني ده
كريم عابد يعني يروح يخلصنا من إسرائيل.
لا هو مش هيخلصك من إسرائيل لأنه هو إسرائيل هما جناحان لنظام واحد تقوده أمريكا.
بس مش مقتنعين هم الشعب الكلام ده.
هم مش مقتنعين لكن الشواهد
الحقيقية الأحداث على وجه الواقع.
لا نأتي بها من طريق نأتي بها من طريق آخر. الطائفة الوحيدة الدينية غير اليهودية التي تجند في الجيش الصهيوني في جيش العدو الصهيوني هي الدروز. هذه حقيقة. ما نقوله يعني ليس افتراضات ولا آراء. الطائفة الدينية الوحيدة التي تجند
تسمى مسلمة
في جيش العدو الصهيوني هي
الدروز.
ومن علماء الشيعة كثيرون قالوا الدروز منا والدروز من طوائف الشيعة. منهم من قال إن هؤلاء ليسوا من طوائف الشيعة. إذن طائفة شيعية باعتراف بعض علماء الشيعة هي الطائفة الدينية الوحيدة التي تجند داخل جيش العدو الصهيوني. يعني هل تريد اتفاقا أوضح من ذلك على المصالح وكذا وكذا؟ بل إنه عندنا في مصر كان عزام عزام الجاسوس الصهيوني الشهير للغاية. نعم. والذي أطلق والذي ذهب فور الأطلق ليعانق شارون، والذي أطلقه صديق الصهاينة السابق حسني مبارك. هذا العزام عزام هو درزي الديانة، هو ليس يهوديا. نعم. فإذا هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها، لأنه تلاقي المصالح هو متجذر في تلاقي العقائد أيضا، يعني هو أكبر من أيضا الفضيحة التي عرفت بإرانجيت، فضيحة نعم فضيحة الأسلحة المباعة
من إسرائيل،
قطع غيار الأسلحة من إيران، من الكيان الصهيوني إلى إيران، وبالعكس يعني كانت تذهب في الاتجاهين معا. هل تريد بعد ذلك أن تحدثني عن خلاف كيف تأتي بسلاح؟ إذن كل ما يقال وهذه الخطة، بل وفيلق القدس، والله القدس براء من هذا الفيلق الإجرامي،
لأنه عندهم أصلا في عقيدة الشيعة في السماء السماء الرابعة.
نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. يعني ديننا ليس هو دين الاغتيالات، وليس هو دين الكذب، وليس هو دين التحالف مع المحاربين. العدو الصهيوني هو عدو محارب. فكل هذه الأشياء التي يفعلونها لا يمكن أن تأتي بشفاء لهذه الأمة، ولا يمكن أن تأتي بخير لهذه الأمة.
أستاذ قدوسي، أنت بتابع لي عن مسألة أحمد نجاد نفسه في 2009 لسه قريبا بعد انتخاباته من فاز بها، خرج أمام حارث الثوري في تسجيل المتلفز قال: لقد قمنا بمساعدة الأمريكان على احتلال أفغانستان والعراق.
هذه المسألة،
ولكن بوش إلى الآن يسمينا محور الشر.
هذه المسألة الثانية التي سأذهب إليها. نعم. التي أعددتها أمامي.
تجد في النهاية، أنا تعليقي على المسألة، أن هناك من العرب العاربة والمستعربة من يقول أن إيران مقاومة إلى الآن، زعيمها خرج وقال أنا خائن،
علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لو لم يفهم البقر. صحيح،
نعيدها تاني.
علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لو لم يفهم البقر. هناك حادثان مهمان للغاية، هناك احتلال العراق واحتلال أفغانستان. أفغانستان كانت وحتى احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقعة من الأرض لم تطأها قدم محتل من قبل
على الإطلاق. يعني
حتى الاتحاد السوفيتي بقضه وقضيضه بهيله وهيلمانه عجز على احتلالها، حتى الإمبراطورية البريطانية، وعندما كانت الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس عجزت عن احتلالها، لأنه أفغانستان هي كما تسمى في الجغرافيا دولة داخلية، يعني ليست لها مطلات، لا على بحار ولا على محيطات، وهي محاطة بالجبال من كافة النواحي، وليس لها إلا طريق بري وحيد يمر عبر أراضي إيران. هذا هو الطريق البري الوحيد الذي يمكنك من خلاله أن تدخل إلى أفغانستان. ومن دون الدخول من هذا الطريق فإنه من المستحيل أن تحتل إيران، وإلا لكانت أفغانستان، وإلا لكانت المدرعات الروسية، وهي أقوى، يعني المدرعات الروسية، الجيش الروسي.
نعم.
كان معروفا بأنه جيش المدرعات، الولايات المتحدة أقوى في الطيران، أقوى في سلاح الصواريخ، أقوى فيما في القاذفات فيما إلى ذلك، لكن كان معروفا أن الجيش الأحمر هو جيش المدرعات، حتى كانوا عندما يأتون بلقطات في الأخبار أو ما إلى ذلك للدلالة على الجيش الروسي،
يأتون دبابة روسية
بسرب من المدرعات. المدرعات الروسية يعني بكل ما تملك من قوة، وبرغم قرب الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي وأفغانستان يعني البيت جنب الجامع زي ما كما نقول في مصر، برغم ذلك عجزت الدبابات الروسية عن أن تقتحم أفغانستان، لأنه حتى تصعد بها الجبل وتهبط كان المجاهدون الأفغان ينجحون في اصطيادها. فلو جاء الأمريكان بالطريقة نفسها لا لقوا المصير نفسه. أيضا وكما يعرف كل خبراء الاستراتيجية في العالم، فإن القصف الجوي وحده لا يمكن أن يفتح بلدا، القصف الجوي يمهد كذا كذا كذا. عظيم. فكيف دخل الأمريكيون، يعني كيف يعجز الروس القريبون والمحاذون والمحادون لأفغانستان، كيف يعجز هؤلاء الروس عن دخول أفغانستان وينجح الأمريكان القادمون من قارة أخرى والعابرون للبحار والمحيطات والأجواء والأنواء؟ الإجابة أنهم دخلوا عبر إيران.
وهناك تسجيل أيضا تقرير للبي بي سي. نعم. والبي بي سي لها مصداقية. نعم. خاتمي نفسه.
نعم.
الرئيس محمد خاتمي قال: قمت بنفسي بعرض خريطة بأسماء القادة الطالبانيين في كهوفهم.
نعم.
لأن أمريكا ألقت متفجرات على أفغانستان، قادة التي ألقت في الحرب العالمية الثانية لم تنجح في اصطياد واحد منهم.
نعم.
صحيح. فقام بعضهم خريطة بتقول لهم القدوسي في الكهف الفلاني ومحمد صابر في الكهف الفلاني. دخلوا خلصوا.
أنت كنت في أي كهف يا أستاذ محمد؟
أنا كنت في كهف اللي معك التليفون.
طيب. لأنه
نتمنى ذلك.
هذا عمل أيضا، هذا إثبات أيضا، لأن الدعم الذي قدمته إيران في غزو أفغانستان لم يقتصر على الدعم اللوجستي، دعم تقديم الأرض والسلاح، قدم سلاح
إيران.
قدم الذخائر وهذا ثابت، بل أنه أيضا تضمن أعمالا استخباراتية هي التي أشرت إليها حالا والتي تحدث عنها خاتم. المسألة الثانية في العراق، ما كان يمكن، هذا هو الحديث الذي تبجح به أحمدي نجاد، وهو حديث على اليوتيوب، وللأسف هو يتحدث فيه بالفارسية، لكن أعتقد أن بعض الإخوة تكرم ووضع له
ترجمة إنجليش ثم ثم عربي.
نعم، أعتقد أن بعض الإخوة تكرم، لكن هو ناطق بالفارسية ووثيقة على أي حال، ويتحدث فيه أحمدي نجاد صراحة عن أن إيران دعمت الولايات المتحدة في احتلالها للعراق، ومصداق ذلك أن كما أشرت منذ قليل أن أحمدي نجاد ذهب إلى العراق ليزورها في حراسة الدبابة الأمريكية والجندي الأمريكي. إذن إيران التي سعت لاحتلال أفغانستان، وإيران هناك من يتحدث الآن
دون عرض منهم،
أقول هناك من يتحدث الآن، هناك من يتحدث الآن ويقول علينا أن ندعم إيران، فإن إيران دولة من دول العالم الثالث ودولة إقليمية مهمة، ثم إنها دولة إسلامية أيضا، وحتى وإن كان هناك خطأ فإنه ينبغي أن يدعمها لأنها في صف المقاومة. أقول وهل كانت أفغانستان دولة يهودية؟ وهل كانت العراق دولة سنسكريتية؟ أليس هذا هو عراق أبو جعفر المنصور؟ أليس هذا هو عراق أبو تمام؟ أليس هذا هو عراق الرشيد؟ أليس هذا هو مهدي الخلافة العباسية؟ يعني درة الخلافات في التاريخ الإسلامي، أليس هذا هو عراق مكتبة بغداد؟ أليس هذا هو عراق عيون المها بين الرصافة والجسر؟ أثرنا بها
لا تسير سيون أنا سيد قدوسي، لكن نعود للسياسة، خلينا في السياسة ودهاليجة. إيران محتلة زي إسرائيل، لماذا الذهنية العربية تفارق بين احتلال واحتلال؟ يعني إيران محتلة الأحواز، والأحواز قد فلسطين وسوريا والأردن ولبنان.
لا.
إيران محتلة ثلاث جزر الإمارات.
لا.
هي برضو اليهود والصهاينة.
نعم.
لماذا نفرق في ذهنية بين احتلال واحتلال؟ احتلال قبيح واحتلال جميل؟
لا، ليس هناك احتلال قبيح واحتلال جميل حقيقة، لكن هناك تفرقة في الدرجة، في درجة الخطر، وأعتقد أنها تفرقة منطقية، لكن حتى هذه التفرقة هي تفرقة في الدرجة وليست في النوع. بمعنى عندما يكون يعني هناك نزف من مكانين، فأنت تهتم عادة بأن توقف النزف الأكبر أو النزف الأساسي. يعني صدقني، إن أزلنا الكيان الصهيوني فسنزيل الاحتلال الإيراني، لأنه لن يجد ذلك الرديف وذلك المساعد وذلك المعاون الذي يمده بأسباب احتلاله. وأيضا لو أزلنا الاحتلال الإيراني فسيسهل علينا للغاية أن نزيل الاحتلال الصهيوني. يعني المسألة تشبه بيتا ذا بابين، أي الأبواب فتحت فقد دخلت إلى البيت وتمكنت منه. بل أريد أن ننظر إلى الخريطة يا شباب العرب ويا شباب الإسلام، انظروا إلى الخريطة وانظروا إلى طرفي الهلال الخصيب. طرفي الهلال الخصيب، طرف في الأحواز محتل وطرف في فلسطين محتل. إذن الهلال الإسلامي والهلال العربي الخصيب محاصر بين احتلالين، وهذا لمصلحة أمريكا. هذا موظف وذاك موظف، هذا هو الجناح الأيمن وذاك هو الجناح الأيسر، وأمريكا هي رأس الحربة، هذا موظف وذاك موظف، وأمريكا هي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. بهذا نفهم الموقف في المنطقة.
السؤال اللي مضايقني، يخرج خالد طيران يقول نحن خونة، فإذا ببعض العرب العربة والمستعربة والمحسوبين على النخبة، يسمون نخبة يعني، سواء في مصر في السعودية في قطر في الإمارات، يقول لك إيران دولة مقاومة ودولة
يعني هناك دائما مراء يجوز في كل شيء. المراء، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو محقا. الجدال هو المقصود بالجدال هنا ليس هو النقاش، وإلا فإن النقاش نحن مأمورون بأن نناقش وأن نفكر وأن نتدبر. الجدال هنا هو الجدال بغير حق، وقالوا هذا فعل المشركين، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذا هو الجدال الذي
شوشوا.
نعم بالضبط. إذن المراء يجوز دائما. وهنا أفرق بين عدد من المواقف حقيقة، لأنني أرى البعض يعني يتسرع قليلا، واسمح لي، في أنه يعتبر كل هؤلاء هم من المرتبطين بالمصالح الإيرانية وما إلى ذلك. أقول لا، بينهم كثيرون من حسن النية، وهؤلاء حسن النية أقول لهم، أذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم فهو منهم، فانظر، هذا من عندي، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر سواد من تكثر. يعني من كثر سواد قوم فهو منهم. إذا أنت انضممت في قضية من القضايا، كانت هناك تصويت في الأمم المتحدة مثلا، فأنت انضممت إلى جانب الصهاينة فقد كثرت سوادهم، فقد قويتهم على إخوانك المسلمين. عندما تكون لدينا دولة تحتل دولتين عربيتين، يعني تحتل دولة عربية بالكامل هي الأحواز، وتحتل ثلاث جزر من دولة عربية أخرى هي طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى من دولة الإمارات العربية المتحدة، عندما تكون لدينا دولة ظاهرت عدونا الأول وهو الولايات المتحدة الأمريكية على احتلال دولتين مسلمتين بينهما دولة عربية هما أفغانستان والعراق، على ما ارتكب في هذين الحربين من فظائع، يعني لو أنه لاكو كان حيا لاحمر وجهه يعني خجلا وأسفا واشمئزازا من الجرائم التي ارتكبها الأمريكان بالوساطة الإيرانية وبالمساعدة الإيرانية. عندما تكون لدينا دولة تظاهر على قتل إخواننا في سوريا، حتى الآن أكثر من 3500 قتيل في أقل التقديرات، أقول إنه كان في 30,000 معتقلين داخل سجون بشار الأسد، نحن لا نعرف أين ذهبوا، ربما ماتوا جميعا، بل إن هذا هو الأقرب إلى التصور، يعني الرقم 3500 هذا رقم شديد التواضع في تقديري، لكن على الأقل هذا وما أعلنته الجهات الدولية، يعني الأمم المتحدة ما إلى ذلك يعني أعلنت هذا الرقم ولم ينكره نظام الأسد، يعني نظام الأسد نفسه لم يتمكن من إنكاره. عندما تكون هناك صور بالفيديو وبالصورة وبالكلمة وباللفظ لأفراد إيرانيين من الحرس الثوري وهم يقتلون السوريين، لماذا تذهبون إلى سوريا لتقتلوا الأهل؟
بما أنهم نغبض السوس قدوس عشان نخرج ذلك، إذن هم مأجوري؟
لا، بعضهم مخدوع. طيب. يعني
نرجع
يعني
نرجع لموضوع هذا الأصلي،
لا أقطع بأن الجميع
إما جاهل وإما
هناك
مأجور،
يعني هذه طبيعة الأشياء.
طب المخطط لم يقتصر على قتل السفير، أغذية للسفير برضو كانوا هددوا بأن هم يفجروا سفير سفارة السعودية في الأرجنتين.
نعم،
يعني يستفيدوا إيه؟
فكرة السعودية كما نعرف هي دولة إقليمية كبيرة، مصر أيضا هي دولة إقليمية كبيرة، خطر السعودية الأكبر من وجهة نظر إيران، يعني لمصر وجه من الخطر وللسعودية وجه من الخطر. لمصر وجه من الخطر من حيث الثقل الديموغرافي ومن حيث الامتداد في إفريقيا البعيدة إلى حد ما عن يد إيران، والتي تسعى إيران إلى التوغل في غربها، نعرف ما حدث في ساحل العاجو في السنغال وفي ما إلى ذلك، هذا التوغل الرهيب والذي أفسد أمور المسلمين هناك ومكن منهم عدوهم، يعني هذا من الجرائم الإيرانية أيضا أن إيران مكنت
نيجيري بيعمل فتن بين المسلمين في نيجيري،
مكنت للعدو الصهيوني من أن يكون له اليد العليا في غرب إفريقيا، تلك المنطقة التي كانت على عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منطقة يعني تنتمي قلبا وقالبا للتوجه العربي والتوجه الإسلامي، وكانت تعتبر ساحة مهمة من ساحات النشاط الدبلوماسي والسياسي العربي والإسلامي. عندما امتد إلى عندما كانت مصر هي التي تتحرك في هذه المنطقة، كانت منطقة آمنة وكانت ظهيرا لنا، الآن هي خنجر في ظهرنا، وهذه واحدة من جرائم إيران. إذن إيران تعمل حسابا لمصر أو تتحسب لمصر أو تعتبر مصر خطرا من حيث الثقل الديموغرافي، ومن حيث أن مصر هي بوابة إفريقيا الرئيسية وهي أكبر دولة إفريقية.
السعودية
هي الدولة المحاذية، وهي الدولة التي تظاهر الخليج العربي الذي تراه إيران باكيارد، ساحة خلفية لها، وترى أنها من حقها أن تجتاحه وقتما تشاء وأن تعبث به كيفما تشاء وأن تتحرك فيه وفق أهوائها أن تنشر فيه مذهبها
كمان
أن تنشر فيه مذهبها وأن تسيطر فيه على حكومتها كما حاولت مؤخرا في البحرين وأن تتدخل فيه في شؤون برلمانها كما رأيناها تحاول أن تفعل مع الكويت مثلا وأن هذه هي الجرائم الإيرانية الحقيقية التي تحدث تحت سمع وبصر
الجميع.
السعودية هي الظهير القوي الذي يساند الدول التي تسعى إيران إلى التهامها أو استضعافها.
هناك يعني أخبار نقلت أن نجاد بنفسه أشرف على هذه العملية. لماذا نجاد بنفسه؟
وإن لم يشرف بنفسه يعني دعني أبرئه أولا ثم أتحدث عن لماذا نجاد بنفسه. وإن لم يشرف بنفسه إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن لم تكن تدري
فمصيبة
أعظم. ثم إنه لابد كما نعرف إنه لابد من أن يكون رئيس الدولة في حادثة بهذا الحجم يعني أنت تشعل حربا مناطقية. الهدف ما هو الهدف من الحرب؟ بس بين قوسين أولا أنهي المسألة بأن خامنئي هو الرئيس الفعلي لإيران بدون شك هو الرئيس الفعلي يعني هو الرئيس الفعلي وأحمدي نجاد أقرب إلى أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الوزراء يعني هو اليد التي تنفذ وبالتالي فإن خامنئي أعطى الأوامر ونجاد أشرف على التنفيذ هذا بحكم طبيعة الأدوار يعني الرئيس التنفيذي ينفذ يعني هذا بحكم طبيعة الأدوار لكن في المسألة الأخرى
هذا تبرئة لنجاد أما
لا لا, لا 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 لم أبرئه قلت إنه من طبيعة دوره
أن ينفذ توجيهات الولي الفقيه
نعم أنه ينفذ والرئيس الحقيقي هو كان. ثم إنه دعنا نتصور أن قتل أو اغتيال السفير السعودي لا سمح الله كان قد نجح ودعنا نتصور أن تفجير السفارة السعودية في الأرجنتين كان قد نجح ثم دعنا نسأل وما هي الأثار يعني هل كانت ستمر هكذا يعني كليب في ناقة كما يقول المثل يعني أن يقتل كليب في مقابل ناقة ثم لا يحدث شيء لا طبعا بالقطع لا نحن كنا سنصبح على الأقل أمام حرب إقليمية كبرى كان سيتفجر الوضع في الخليج وفي إطار هذا التفجير كان المشروع النووي الإيراني سيمرر وكان الضغط على النظام السوري الذي يوشك أن يسقط والذي تسانده تل أبيب من ناحية وتسانده الكيان الصهيوني من ناحية وأعلن هذا نشر في يديعوت أحرونوت قالوا لن نحتمل أن يسقط الأسد بعد أن سقط مبارك وإلا لن يكون لنا صديق في المنطقة سنكون قد فقدنا الصديقين العربيين المقربين وبنيامين بن إلعازر كما عرفنا رثى حسن مبارك وأكثر من بكى على حسن مبارك وبنيامين بن إلعازر والآن يبكون على الأسد ويقولون حافظوا عليه بأيديكم وبأسنانكم ويدعمونهم إيران اعترفت بأنها أمدت الأسد هذا ما اعترف به بستة مليارات دولار هذا ما اعترف به فما بالك بما هو من تحت الطاولة وما لم يعلن إذن نظام الأسد يدعم من الولايات المتحدة الحريصة حتى هذه اللحظة على ألا يتم أي حراك جدي ضد نعرف أنه حتى بالنسبة للقذافي الولايات المتحدة اتخذت القرار بنفسها وحركت الطائرات وقال حتى أوباما حين قيل له إنك تحتاج إلى تصريح من الكونغرس أو إلى استئذان الكونغرس لأن الحرب طالت عن 3 أشهر قال إنه يستند في هذا إلى قرار سابق للكونغرس صدر في العام 1973 أثناء حرب رمضان النصر العظيم الذي حققه الجيش المصري والسوري على العدو الصهيوني وأن نيكسون أصدر الكونغرس أصدر قرارا يتيح لنيكسون أن يتدخل في الحرب لمدة غير محدودة صحيح أنه في العام 73 لم يتدخل لكن أوباما استند إلى هذا القرار ورفض قيل له في الكونغرس لو استأذنتنا لأذن لك قال لن أستأذنكم يعني حتى مع هذا لن أستأذنكم لأنني سأستند إلى هذا القرار إذن كان بوسع أوباما وبالطريقة نفسها أن يتدخل في سوريا لو أراد ولم يتدخل وإيران تدفع بالمليارات ويدعوت أحرونوت تبكي على إذن الهدف هو تفجير حرب كبرى في المنطقة هذه الحرب سيكون من شأنها
في العرب والفرس
نعم
لصالح أمريكا وإسرائيل
سيكون من شأنها أن تحسم الأمور لصالح الأعداء من صهاينة ومن صفويين في سوريا، في تل أبيب، تل أبيب التي ترى نفسها الآن محاصرة، تل أبيب التي تخشى الآن أن تسقط، تل أبيب التي وافقت على مبادلة جلعاد شلت. لماذا وافق نتنياهو الآن
في هذا التوقيت؟
لماذا وافق نتنياهو الآن؟
لماذا اعتذرت لمصر؟ لماذا قبلت شراكة في لجنة التحقيق في قتل الجنود المصريين في أول مرة في تاريخ إسرائيل؟
إسرائيل الآن يعني يمرغ أنفها في التراب، ويأتيها المدد ويأتيها الدعم ويأتيها الظهير من طهران التي تحاول أن تفجر حربا إقليمية كبرى ستكون إسرائيل طرفا أساسيا مستفيدا منها. يمكن أيضا أن نرى تغييرا في اليمن لصالح أمرين، لصالح الانفصال ولصالح سلطة الشيعة. شخصيا أود أن تنتصر الثورة اليمنية وأن ينتهي عصر الاستبداد وعصر الطغيان والعصر الدموي لهذا النظام السيء حقيقة الذي أراق دم إخواننا هناك، والذي يتشبث بالسلطة ولا يهمه سوى الكرسي. يعني هو لا يهمه حتى وإن قتل اليمن.
لكن قضية أن الإخوان اليمنيين يكونوا واعين المشروع الصفوي.
نعم، المشروع الصفوي هناك هو التقسيم، التقسيم وهو إعادة حكم الشيعة الذي كان ل مصر الدور الكبير والأساسي في مساندة اليمن في الستينيات.
يبقى لماذا نجاد بنفسه يعني
نجاد مشروع بهذا الحجم؟ من الذي يمكن أن يشرف عليه
لسرية المسألة؟
طيب. ولكبر الحجم يعني أنت تقدم على خطوة من شأنها أن تشعل حربا تغير جغرافية المنطقة، المنطقة بالكامل ستتغير الجغرافيا فيها، ستتغير الجغرافيا في سوريا، ستتغير الجغرافيا في الكيان الصهيوني، ستتغير الجغرافيا في اليمن، ستتغير الجغرافيا في البحرين.
طيب، مفاجأة أخرى سيد قدوسي، كشفت عنها تحقيقات السلطات الأمريكية تورط أحد رموز المعارض الشيعي في البحرين في عملية الاغتيال، وهو المعارض البحريني حسن مشيمة الذي كان على علاقة مع غلام شكوري عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المتهم الرئيس في مخطط اغتيال السفير السعودي بواشنطن. كيف تقرأ هذا التلاقي وهذه العلاقة وإن كانت متوقعة بالطبع؟
يعني أعتقد في الإجابة السابقة.
لا بس عايزين تفصيل.
نعم أشرت يعني إليها.
إيه دخل مشيمة بشكوري؟
التفاصيل أكيد بين الرجلين وعند التحقيقات، لكن ممكن أن نتحدث عن المواقف العامة. إنه كانت هناك التظاهرات، ما الفرق بين التظاهرات التي وقعت في البحرين والتظاهرات التي وقعت في مصر؟ ما الفرق بين الثورة كما رأيناها في اليمن وكما رأيناها في البحرين؟ في اليمن هناك شيعة وسنة، وفي البحرين هناك شيعة وسنة. لكننا في اليمن رأينا لافتات تطالب بالحرية، تطالب بالعدالة الاجتماعية، تطالب بالكرامة، تطالب بالقضاء على البطالة، تطالب بحقوق للمواطن. في البحرين رأينا لافتات تطالب بحكم إيران وترفع العلم الإيراني وتطالب بسيادة الشيعة، تطالب بأن يتسيد الشيعة. إذن كان ما حدث في البحرين هو محاولة انقلاب طائفي، ولم نكن أبدا بصدد تظاهرات أو ثورة أو ما إلى ذلك. عندما يكون هناك أحد المشاركين في هذا الانقلاب الطائفي يشارك، من المتصور ومن غير المستبعد ومن الجائز للغاية أن يشارك هذا الرجل في التحضير للجريمة، إن وقعت فإنها ستقيم حربا تحقق الهدف الذي سعى إليه من قبل. يعني ربما هو يحاول أن يحصل بهذه الطريقة الملتفة وعبر الطريق الدائري على ما لم يحصل عليه بطريقة مباشرة أو عبر الشورت كات، عبر الطريق المختصر. يعني هذا من المتصور إلى حد بعيد. وأيضا فإن تذكر أنه كيف غطى مثلا، والشيء بالشيء يذكر والأشياء كلها تضيء المشهد على بعضها البعض، كيف غطى حزب الله في لبنان التظاهرات أو محاولة الانقلاب الطائفي التي وقعت في البحرين، وكيف يغطي التظاهرات في سوريا
مثلا؟
التظاهرات في البحرين كان يغطيها باعتبارها ثورة جماهيرية وإرادة شعبية، وعليكم أن تمتثلوا لكذا وعليكم أن تفعلوا كذا. نفس التظاهرات في سوريا، كل المتآمرون والخونة والعصابات.
خامنئي نفسه أصدر فتوى شفهية قال يجب التطوع مع الأمن السوري ضد أعداء الله.
إذن فالموقف يا أخي، هذه تظاهرات وهذه تظاهرات، بل إن التظاهرات السورية ترفع شعارات تقول وطن واحد لكل السوريين. المتظاهرون في البحرين لم يرفعوا حتى العلم البحريني، هم رفعوا العلم الإيراني،
إيراني وحزب الله.
نعم.
على حزب الله.
نعم. طيب. يعني هذا يضيء لنا المشهد أنه في نهاية المطاف، إن في البحرين وإن في سوريا وإن في إيران وإن في لبنان وإن في اليمن، يتحركون، وإن كان في اليمن حقيقة يعني الأمر أفضل وقلة قليلة يمكن أن نهملها تماما هي التي تتحرك بهذا الشكل. الشيعة يتحركون على الأساس الطائفي لا على الأساس الوطني.
نعم شهد الكرام، تواصلوا معنا بعد إجابة الأستاذ قدوسي عن هذا السؤال عبر الهاتف التي ستجدونها على الشاشة. هناك سيد قدوسي خبر آخر بالأحرى، تصريح إيراني لافت قيل بالأمس فقط، نريد أن نضع في سياق هذه الحادثة التي هزت العالم. عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله عباس الكعبي هدد بمظاهرات لشيعة إيران في موسم الحج، وقال ببجاحة منقطعة النظير إن إيران قادر على احتلال السعودية بكل يسر. تعليقك على هذه التصريحات وتوقيتها المريب
الحج بالذات. نعم هو أشرنا منذ قليل إلى تصريحات.
نعم خلاص.
إذن هذا موقف رسمي إيراني.
احتلال السعودية. إحنا بنتكلم على.
أعرف. سأتي إليه. إذا التفكير في اجتياح السعودية عسكريا هو ليس حديثا من فرد. تعرف أن التصريحات التي أشرت إليها تصريحات عضو البرلمان أزيلت من على الموقع الذي نشرها أولا، ظلت بعد ذلك على موقع أفتاب وهو موقع إخباري إيراني، لكنها أزيلت من على الموقع الأساسي، وقيل إنها تصريحات تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن أي موقف رسمي ولا تعبر عن رأي المؤسسة التشريعية أو البرلمان في إيران. ثم نحن الآن أمام تصريحات أخرى لمسؤول آخر، إذن نحن أمام موقف رسمي لا مجرد تصريحات فردية، نحن أمام محاولة جادة لإشعال حرب.
تعدد أدوار واحدة ثانية.
كما هو نفس الدور، هذا يتحدث عن الحرب وهذا يتحدث عن الحرب، والذي ذهب ليفجر السفارة السفير السعودي في الولايات المتحدة والذي ذهب ليفجر السفارة السعودية في الأرجنتين كان يحاول أن يسعر هذه الحرب التي يهدد بها البعض هنا في الداخل. إذن نحن لدينا تكامل في واقع الأمر، تكامل بين من يتحدث عن الحرب والاحتلال وبين من يحاول أن يوجد لها الذريعة. ثم إنه مسألة موسم الحج، لقد رأينا في عدة مواسم حج سابقة كيف حاول بعض الإيرانيين أن يخربوا حتى قبور الصحابة، أن يعتدوا على قبور الصحابة رضوان الله عليهم في البقيع. رأينا كيف حاولوا أن يحدثوا في المسجد الحرام، وهم واقع الأمر هؤلاء الذين يحاولون أن يحدثوا فيهم لا يؤمنون بحرمة الكعبة، ويقول بعضهم إن كعبتنا هذه التي في كربلاء تعدل معرف كام مرة من كعبتكم التي في كذا، وإن تربة كربلاء أشرف معرف كام مرة من التربة التي في الحرم. الكعبة بالنسبة لهم ليست مكانا مقدسا، والمسجد الحرام ليس بيتا مقدسا، هذه تصريحاتهم.
وكمان من شروط أو من علامات ظهور المهدي سيد قدوسي أن تلطق أسطار الكعبة بدماء الحجاج المسلمين. معنا فيصل من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام.
أسأل الباحث ماذا يقول في رخصة ملك السعودية مع بوش، وما رأيه في إهداء وسام السعودية لبوش عندما كان فهد في السعودية، هل هو عميل أمريكي أم ماذا؟
خليك معنا بس، خليك معنا أخي.
خليك معنا. وإيه رخصة ملك السعودية مع بوش وإيه؟
تفضل.
هو قال رخصة ملك السعودية مع بوش. أكمل عبارتك لو سمحت. قلت رقصة ملك السعودية مع بوش
اسمه ثائر الدراجي.
لا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا.
إيه رأيك في إهداء ملك السعودية لهذا الوسام؟
نعم.
معنا أنت معنا
وإهداء ملك.
نعم معك.
أنت قلت رقصة ملك السعودية مع بوش وإهداء ماذا؟
إهداء وسام مملكة السعودية ولبوش والرقص معه بالسيف وإعطاء السيف المملكة.
طيب خليك معنا اسمع الإجابة نجيب عن هذا السؤال. خليك معنا، خليك معنا فايز.
نعم
تفضل.
هناك فرق يعني حتى نتحدث بشكل دقيق وحتى لا تحمل كلمة الرقص على المحمل السيء. هناك رقصة معروفة حتى يرقصها الملك ويرقصها كبار الرجال وحتى بعض رجال الدين وبعض المشايخ وما إلى ذلك، رقصة العرضة السعودية وشكل من أشكال الفولكلور السعودي، وهذا من باب استقبال الضيف. أنت إذا قبلت به ضيفا في بلادك فهو ضيف في
مراسيم معينة.
نعم هناك مراسيم تقام للضيف طالما أنك لم تعلن الحرب، طالما أنك لم تقطع العلاقات الدبلوماسية، فإنك تستقبل الممثلين الأجانب في بلادك، وحين تستقبلهم في بلادك فإنك تكرمهم. وسأنقل هنا رواية عرفتها بشكل خاص يعني من مصادرها الموثوقة عن صدام حسين رحمة الله عليه الذي نذكره بكل الخير، أنه كان مع بريماكوف، فجاءه بريماكوف ذلك الثعلب الروسي الشهير وقال له أنه استسلم ونحن نضمن لك خروجا آمنا ويمكن أن تجلس في المكان الفلاني. فكان طلب بريماكوف أن يجلس إلى صدام حسين منفردا، فخرج صدام حسين فاستدعى وزراءه واستدعى مرافقيه حتى السائق وقال لبريماكوف أعد ما قلته أمامهم. فقال له إنني أعرض عليك كذا، قال لو أن واحدا من أجدادي استسلم لاستسلمت، ولو أن واحدا من أجدادي طرد الضيفة لطردتك، لكنك أنت ضيف وأنا طيب. سأغادر انتظرني
فيصل أنت معنا؟
وأنا سأغادر القصر. إذن الأمر يمكن أن يحمل ببساطة على انتظرني. لا انتظرني الأمر يمكن أن يحمل ببساطة على أنه إكرام الضيف، يعني الرقص مع الضيف هي رقصة
يا سيد قدوس
رقصة الكلورية وتناول انتظرني. لا ليس هناك هدف. نعم
يا أخي فيصل
يا أستاذ محمد صادق،
الصداقة المسألة للتعامل علني أفضل من أن يكون هناك من تحت الترابيزة والطاولة تآمر على الأمة.
انتظرني
هي صداقة ليست عمالة
أستاذ محمد صادق.
أما العميل الذي هو يخرج يقول لقد قمنا بمساعدة الأمريكان على احتلال أفغانستان وغير ذلك
أستاذ محمد صادق
أنا
لا فقط هو معنا ونحن نحمل كلام كل الناس على حسن النية ونتحدث يا أخي، دعنا نتحاور ولما نحمل المسائل على سوء النية. إذن الرقص هو كتناول الطعام، هو ليس فعلا حميما، هو شكل من أشكال الترحيب، يعني كأن تقدم إلى ضيفك شيء من الطعام. ذهبت إلى كنت في دولة الإمارات وذهبت إلى بعض الإخوان
بعيدا عن تنظيم
انتظرني
رد على هذا الرجل مباشرة
رد علي
من فضلك
يعني. أنا ذهبت
هل هذا يعتبر عمالة؟
على الإطلاق.
طيب شكرا
على الإطلاق.
هذه صفقة
انتظرني. إهداء أسامي المملكة
خلاص معي عبد العزيز خلاص هو وصلت
لا 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 انتظرني هذه مسألة مهمة
عشان على لأن
بوش
هاتف على بدري رد عليها
لأن
بوش مع عبد العزيز.
نعم
السلام عليكم يا عبد العزيز.
أنا معك حبيبي.
تفضل الناس في طلع عليك تفضل.
بس صار الحين الدول روسيا والصين وشو لعب اللعبة الأمريكية. قدام الأستاذ يجاوبنا بس.
شو إيه؟
يعني أنت عايز موقف روسيا والصين من إخواننا في سوريا؟
لا قصدي وش ال ليه الهيبة الأمريكية بس يعني روسيا والصين وين مصالحها وزي كذا.
يعني سؤالك تحديدا يا ابو عبد العزيز.
انا لن افهم السؤال.
تحديدا روسيا والصين ما لها دور بالاحداث اللي قاعده تصير في العالم، هذا ما له اي تاثير او شيء.
نعم طيب شكرا جزيلا. شكرا ابو عبد العزيز.
نعم
تفضل على الوسام. ها
طيب الوسام جرت العاده الدبلوماسيه ان يتهادى رؤساء الدول بل والوزراء وما الى ذلك ان يتهادوا الاوسمه، واعتقد ان الملك عبد الله ملك السعوديه أهديت إليه عدة أوسمة من عدة دول في العالم، لا أستطيع أن أحصرها
دبلوماسية
لأنها أكثر من أن تحصر. وجرت العادة على أنه عندما يزورنا فلان فإننا نهدي له مفتاح المدينة ونهدي له رشعار ما أعرف إيه ونهدي له وسام كذا وكذا، وهذه كلها إجراءات دبلوماسية لا يمكن أن أتوقف. ما أتوقف لأحاسب عليه هل ذهب الملك عبد الله إلى العراق وصار في شوارعها في حراسة الدبابات الأمريكية أم ذهب أحمدي نجاد؟ هنا الكلام هنا يمكن أن نتحدث.
الملك السعودية يحاول قتل إخواننا في العراق
في سوريا. هنا يمكن أن نتحدث هل قبل أحد الحكام العرب الأشراف أن يذهب إلى المنطقة الخضراء وأن يسير فيها في حراسة الدبابات الأمريكية وفي حراسة الرصاص الأمريكي، ولو أراد الأمريكان أن يقتلوه لقتلوه وانتهى الأمر، أم أنهم نأوا بأنفسهم عن ذلك؟ هذا هو الكلام وهذا هو مربط الفرس. أما مسألة أننا نتزاور، فهل ليس مطلوبا من أي حاكم في أي دولة أن يتضابر وأن يتقاطع؟ وليس مطلوبا أن يسيء الأدب مع من جاءه ضيفا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، إذا كنت أهديت لي وسامة فأنا أودي لك وسامة.
أبو متعب أو متعب السعودية.
نعم
السلام عليكم.
نعم هناك كلام عن روسيا والصين.
السلام عليكم أخي متعب. طيب انقطع.
هناك كلام عن دور روسيا والصين. روسيا والصين ليست هناك دولة في العالم يعني تعمل لوجه الله الكريم. كل دولة لها أجندتها الخاصة، لها مصالحها التي تقدمها والتي كان. بالنسبة لروسيا والصين، بالنسبة مثلا للموقف السوري، فهما يتقاطعان مع الموقف الإيراني، لأنه من مصلحة هذه الدول الثلاث الاقتصادية أن يبقى نظام الأسد قائما في سوريا، حتى يظل كمان لسوريا ولروسيا وللصين موطئ قدم. بل إن الصين، دعونا نتذكر أن الصين عندما قامت التظاهرات في مصر أغلقت الصين في محركات البحث كلمة مصر وكلمة ثورة وكلمة ميدان التحرير. وأنت في بكين إذا أردت أن تبحث في الإنترنت عن كلمة مصر يغلق البراوز، يعني يديك ما فيش نوع ريزلت، يعني لا توجد نتائج وهكذا، لأنهم يعرفون ما هو معروف في علم السياسة من فكرة انتقال المد الثوري بين المجتمعات المتشابهة. المجتمع الصيني هو مجتمع اشتراكي سابقا، مجتمع ناهض حاليا، صحيح هو أكثر منا تقدما بكثير، لكن هناك الكثير من التشابهات بين مجتمعاتنا وبينه. كذلك المجتمع الروسي هو أقرب من الشرق منه إلى الغرب.
خالد السوري، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
حياك الله الكريم.
حياك الله.
أخي الكريم، قضية اختيار السفير السعودي، هل يعني ممكن أن الشعوب تنضحك على هذه الطريقة؟ ممكن،
يعني إزاي وجهة نظرك؟
يعني الطريقة هذه هل هي يعني أسطورة؟
يعني أنت بتشكك في القضية نفسها؟
أيوة، في القضية نفسها هي.
نعم.
يعني مفبركة، حيكون تعاون أمريكي إيراني حتى يثار فتنة في المنطقة، تكون هذه القضية هي الشرارة الأولى يعني.
نعم، شكرا. معنا محمود مصر، السلام عليكم ورحمة الله.
الله يبركاته أستاذ محمد.
تفضل.
أنا لي طلب بسيط أستاذ محمد، إن السلطات السعودية تمنع دخول الشيعة الإيرانيين من دخولها للسعودية نظرا لما يقومون به من انتهاك لحرمات وشعائر للشعائر المقدسة في السعودية. شكرا.
شكرا. تفضل. يعني عندك
الأخ الذي تحدث عن الشرارة الأولى، والله هذا تفكير منطقي، أنا أحترمه عقلا، جاء بهذه الفكرة النيرة، لكنني أشير إليه إلى ما يستبعدها. يعني هي تظل فكرة نيرة، ولكن ليسمح لي أن أشير إليه إلى ما يستبعدها، أن وزير العدل الأمريكي والكونغرس الأمريكي والمتحدث باسم البيت الأبيض عندما كانوا يعلنون أنه هناك محاولة لاغتيال السفير السعودي، كانوا يعلنون في الوقت نفسه أن الإجراءات المقابلة أو الرد على هذه المحاولة هو الاستمرار في فرض العقوبات على إيران وحصار إيران وكذا، يعني أنه التشديد على إيران في إطار تقاسم الكعكة وليس إشعال حرب. إذن ليس المقصود هو الدخول إلى، لو كان المقصود هو الدخول إلى إشعال الشرارة الأولى وكذا، لرأينا تصعيدا حتى على مستوى التصريحات، هذا لم يحدث. بل على مستوى التصريحات بدأت التصريحات أقل بكثير من الحدث المعلن عنه. هذا ما يعطينا إشارة، وإن كان يظل والله الفكرة التي قالها هذا الأخ
هي محمد العراق،
هي فكرة نيرة.
معلش عندي اتصالات. محمد العراق، السلام عليكم. محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
بالنسبة للأوضاع في سوريا، إن شاء الله التحرير الكامل، وما يحدث الآن من تصريحات إيرانية تجاه المملكة العربية السعودية،
تفضل.
نقول
هو بيسمع من التلفزيون يبدو،
نحن إن شاء الله مع المملكة العربية السعودية وضد التصريحات الطائفية من النظام الإيراني والتغلغل الذي لأننا ضفنا مر التدخل الإيراني في شؤوننا ونحذر جميع الشعوب العربية من التدخلات الإيرانية الجبانة.
نعم. شكرا شكرا محمد العراق، حيا الله أبطال العراق ونهضوا مرة أخرى. قال كيسنجر يعني أحد أبرز السياسيين يعني في القرن الماضي، يعني إذا أردنا أن نكسر في يعني مذكرات هنري كيسنجر، قال إذا أردنا، طبعا دار النهضة العربية 1998 صفحة 56، إذا أردنا أن نكسر إرادة الأمة العربية والإسلامية فلا بد من كسر إرادة الأمة العراقية، وإن شاء الله لن تكسر هذه الإرادة، فالعراقيون هم أبطال وسيقومون وينهضون ضد ما قال عنه أخونا محمد من الطائفية وإيران الصفوية. أبو محمد السوري، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام، تفضل.
حياك الله، حيا ضيفك.
حياك الله.
حياك الله.
بالنسبة لطبع المرة سؤالي الآن، مساعدة الإيرانيين على احتلال العراق وإيران، هم وأفغانستان هم لا ينظرون إلى هذه الدولتين بأنها دول مسلمة، هل ينظرون إلى أنها دول مخالفة لا يحبون أهل البيت، هذا في نظرهم، عندهم أن إسرائيل هي أفضل وبكثير وقريبا، لأنهم يقولون حتى مؤمنينهم أن إسرائيل يحبون علي اليهود وهم أفضل منا، ولذلك ليس غرابة. أنا سؤالي لضيفك الكريم،
نعم،
أنا لا أعتقد بأن هذه الحرب، يتذكرون حرب القادسية واليرموك، حرب المجوس والروم في اجتماعهم، أليست هذه من ذاك الوقت هي الفرس والروم اتفقوا على الحرب على الإسلام والمسلمين؟ لكن القضية الآن المساكين الشيعة العرب وغيرهم أو اللي يحبون فعلا الإسلام، كيف أنا مستغرب كيف يخدعون بالمجوس؟ تصريحات الان خالد عبود اللي في سوريا كلامه يعني دائما هو يتكلم عن الخليج، يقول الاعراب والرجعيه، واضح حتى تاثير المجوسيه حتى على النظام السوري، هم مجوس يتبعون الى ايران، يعني انا استغرب من الشعوب العربيه.
نعم.
الخلل في عدم فهم الشعوب العربيه وضعف الاعلام السني الديني، حقيقه هذا هو يعني مصيبتنا في الاعلام السني اللي يوضح للشعوب، حتى هناك من الاقوام اخوان علم مازال كمان هالبون، يعني انا استغرب والله، احنا صراحه احنا في حيره، كمان هالبون رجل كبير لهالدرجه هذه يعني يقف مع ايران بهالطريقه هذه، والله انا لم اصدق، وانا بدات يعني نظرتي تغيرت تجاه الاخوان المسلمين، يعني مع احترامي لهم.
شكرا. شكرا محمد، لا تترك فرصة لغيرك. شكرا، يعني اوصلت افكار كثيره يرد عليها الاستاذ القدوسي. معنا نوف من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم، مساء الخير ورحمة الله، الله يجزاكم خير على البرنامج. بس بسأل الضيف عندك عن السياسة القطرية، أو مش بس الأبحاث القطرية، أنا أتكلم عن الشر، لكن السياسة القطرية يعني إيش علاقتها مع إيران؟ وهل لتركيا له مشروع يعني في المنطقة أو شيء من هذا القبيل؟
شكرا.
شكرا.
نويرة الكويت، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نسمع بان تفضلي.
حبان
أخوي، الحين الجامعة العربية وقرارهم كل برود، يقولون خلنا ننظر خلنا نشوف وحوار لين، وبعدين اللي قاعدين يموتون هناك والأطفال اللي قاعدين يعني يتعذبون من دون أي سبب.
نعم. شكرا نويرة. شكرا لك. سراج السعودية، السلام عليكم.
كيف حالك محمد؟
خير الحمد لله.
أحييك وحيي ضيفك الكريم.
حياك الله.
بالنسبة للرجل اللي يقول ملك عبد الله بن وسام ووسام، طيب عندك اليهود ما هو مهدو أحمد نجاد في هدايا في صور طلعنا شفناها في
موجود على الإنترنت. نعم.
موجود على الإنترنت.
طيب.
وهم يهدون أحمد نجاد اليهود يهدوه وهو يهد اليهود.
يا أخ سراج، إحنا لا ندخل معهم في مهاترات. يعني ملك السعودية وغيري من ملوك العرب السنة هم أصدقاء للأمريكان، لأن احنا في مجتمع دولي، لكن هؤلاء يشتمون بعضهم البعض أمام شاشات التلفزة ويبيتون لنا بليل تدمير للأمة والعقيدة.
أسأل الله العظيم
هذه القضية، يعني رد منتهي، يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل والله فلان أهدى وبتاع، لا تنجر وراء هؤلاء، لأن هؤلاء يعني خاوية العقول والعقائد وغير ذلك. والله انا هو قدام الشاشه بسلم عليه وبرقص معاه، واذا كان عجبك، لان انا هو صديقي، هو ليس شرطا ان اكون
هو ضيفي، هو ضيفي
صديق
هو لا
يا دكتور،
ليس صديق. شرط في السياسه كما يقال، ليست هناك صداقات دائمه ولا عداوات دائمه. نعم. هناك مصالح دائمه. هو ضيفي وبيننا
كما كل دول العالم هناك مصالح مشتركة، وهذه مصالح في العلن وليس فيها شيء في الخفاء.
أخطر بقى السر
وليس فيها شيء في الخفاء. نعم.
شكرا شكرا سراج، ربنا يكرمك. محمد الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
كيف حالك يا أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله، تفضل.
والله أنت من الشباب الشجعان في الطرح.
أشكرك، الله يكرمك، تفضل.
أرحب بالدكتور قدوس اللي عندك، هذا رجل رجل شفاف ورجل حقيقة، رجل مواقف.
أحبك الله يا أستاذ.
لكن اسمح لي أستاذ محمد، ما نجامل بعضنا أخواننا وأشجاعنا في حزب الأخوان المسلمين. لقد جامل إيران الصفوية مجاملة كانت على حساب عقيدة أهل السنة في إخواننا في مصر. ترتب عليها أمور عظيمة جدا، من أن الروافض مدوا أيديهم ودخلوا بأرجلهم إلى مصر عن طريق هذه المجاملات.
نناقش هذه القضية.
نمرة.
فضل.
قبل شوية كان في محاضرة لأخونا الفاضل الأستاذ أسامة خضر. وكان المبحث حول هذا الموضوع، أنه أحد الرافضة قتل في البحرين اسمه علي سلمان. الآن يرتب له لقاء مع شيخ الأزهر إمامنا الأكبر الذي نجل ونحترمه، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب.
طيب محمد الأردن،
من خلال هذه التدخلات أو من خلال هذه المجاملات، إذا سمحت، إذا سمحت، إذا سمحت،
فضل معك،
اتكرم علي، إذا سمحت،
فضل فضل.
لاحظ من خلال هذه المجاملات وهذه التساهلات من إخواننا وشقائنا في حزب الإخوان المسلمين، مثل هذا القاتل لإخواننا وشقائنا بالبحرين يتجرأ ويقول ودي أزور الأزهر، ويضلل الأزهر على أن مظلومية الشيعة في البحرين هي مظلومية سياسية وليس مظلومية عقائدية. كانوا يذبحون الناس في شارع في شوارع البحرين، ويدهسون المواطنين، ويدهسون الشرطة، ويدهسون رجال الأمن، ومع ذلك يتباكون حول ما يسمى مظلومية البحرين.
نعم.
دكتور محمد، وأرجو من الدكتور القدوس
إن شاء الله يعلق عليها دكتور قدوسي،
شيخنا الأكبر الدكتور أحمد، أن ينادى بكل قوة وإحسان، انظر إلى المد الصفوي تحت شعار مظلومية ما يسمى آل البيت، وهي مفيدة أكبر من الصهيونية.
وطمئنك أخ محمد، فضيلة الإمام الأكبر صرح تصريحا علنيا منذ شهر، قال لن يكون للتشيع موطئ قدم في مصر، مصر حامية العالم السني سنية وستظل كذلك، لا تخشى مما يضخ من أموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خالد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير دكتور.
مساء الخير، تفضل.
الله يبيض وجهك ابو صابر.
الله يكرمك، شكرا الله لك.
بسالك، نسبة الشيعة في مصر واجد؟
لا يوجد نسبة للشيعة في مصر، واتحدى هذا، تفضل. لك سؤال اخر؟
لا لا، لان خايفين، لان مصر اذا كثرت فيها الفتن والطوائف ضاعت العرب.
لا لا تقلق، يعني حينما تضيق الخناق على الأمة مصر تقود يعني هذا المشروع أو تهدم هذا المشروع الصفوي الشيعي.
الله يجزاك خير يا أبو صالح.
جزاكم الله خيرا، شكرا أخونا خالد من سوريا. أبو عمر السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هلا أخوي محمد، كيف حالك؟
هلا بك.
مساء الخير يا
مساء الخير
عليك محمد وضيفك الكريم.
الله يحييك.
والله أحبك يا أستاذ محمد.
أحبك الله وزمتنا فيه، شكرا الله لك.
والله بس عندي رسالة بسيطة أبغى أوصلها ل الإيرانيين وأذنابهم من البني جلدتنا للأسف.
صدق.
أنا كنت في مصر قبل فترة وجيزة، فكنت نتحدث أنا وزميل مصري كذا نتكلم والخطر الإيراني وكذا وكذا، قال لي شوف والله والله لو يفكروا بس تفكير يمسون السعودية بشعرة الشعب المصري يقطع البحر سباحة كذا، يقطع البحر سباحة بدون هم ما يفكرون انه يعني السعودية سايبة كذا، الأمة الإسلامية كلها حتكون معها، أي ولا يهمنا كلامهم ولا يأثر فينا، ولكن للأسف اللي يطعنك في ظهرك بني جلدتك.
نعم.
هذا
والتصوف مدخل للتشايع يا أبو عمر، معروف.
نعم.
نعم. شكرا لك
يلا استاذ محمد. شكرا
لك. شكرا الله لك على تدخلك. نوقف للاتصالات قليلا ليرد الاستاذ القدوسي نهايه الحلقه
كده يا دوب يعني الوقت
يعني احنا وصلنا يعني
انا هتوقف مع العناوين سريعا. محمد من العراق اتمنى لسوريا التحرير الكامل, نتمنى له ذلك ويعني احييه على استخدام لفظ التحرير. ان سوريا بالفعل تحت الاحتلال الان وتحت التدخل الخارجي الان, وهو يقول باعتباره عراقيا ذقنا في العراق مر التدخل الإيراني ونحذر جميع الشعوب العربية من التدخلات الإيرانية الجبانة, هكذا قال الأخ محمد من العراق نصا. وفيما يجري في العراق من تفجيرات ومن دماء تسيل كل يوم ومن محاولة لتمديد بقاء الاحتلال الأمريكي على يد الشيعة بالتحديد وعلى يد فالق الشيعة بالتحديد, لنا في كل هذا أسوة حسنة. وحيو أؤكد على ما قال الأخ أبو محمد من السعودية, قال هذه الحرب تذكرنا بحرب القادسية حيث اجتمعت القوى المعادية للمسلمين في واقع الأمر المعادية لصحيح الإسلام, وتعجب من أن بعض الشيعة العرب يقفون مع المجوس ويخدعون. أقول له ومعك نتعجب, وأقول ربما هذا إجابة لسؤال سابق أو لاقتراح سابق بمنع دخول الشيعة, هذا لا يمكن أن يكون لأنك لا تستطيع لأنك لا تستطيع أن تحكم بالتكليف. ليس كل الشيعة روافض, وإن غلب عليهم الآن الرفض فإنه ليس كل الشيعة من الروافض. علينا أن نتمسك بإنصافنا, نحن معدن الإسلام ونحن مادة الإسلام, أهل السنة يعني أهل التمسك بالقرآن, أهل التمسك بالقرآن وبالسنة, المسلمون الذين هم قابضون على صحيح دينهم كالقابض على الجمر. علينا أن نحتمل ذلك, لكن تقدر الضرورة بقدرها. والله إذا ما كانش فيه طريقة تانية ولما لا يمكن
يعني أبو محمد بدو كان يقصد هل يعيد التاريخ نفسه بين القادسية واليرموك
يعني إن شاء الله سيعيد التاريخ نفسه, وإن شاء الله سنغزو الغزوتين, وإن شاء الله سيعلو شأن الإسلام في كل مكان كما كان. الأخت أعتقد أيضا أن أبو محمد من السعودية كان يقصد بالشيعة العرب ليس الشيعة مذهبا فقط, ولكن هؤلاء حتى ممن نسميهم أنهم متشيعون سياسيا. وسأنتقل من سؤاله إلى سؤال أخونا أبو عمر من السعودية في شق منه أيضا. هناك تسويق خاطئ وتضليل سوق لإيران باعتبار أنها تتصدى للكيان الصهيوني, فكل من هو يعادي أو شخصيا سقطت في هذا الوهم لفترة من الوقت. يعني هي مسألة مغرية للغاية, خاصة وأننا كلنا نكن بالغ العداء للكيان الصهيوني, وبالتالي من يقف ضد حتى الجيش الأحمر الياباني على الديانة البوذية وقفنا معه لأنه وقف ضد الكيان الصهيوني في عملية مطار اللد, وأحببناه حقيقة يعني لم نكرهه لأنه يكره معنا أعداءنا ويعمل معنا ضد أعدائنا. حدث شكل من أشكال التضليل والتسويق للموقف الإيراني باعتبار أنه يقف ضد المشروع الصهيوني. كشفنا الآن حالا أن المشروع الصهيوني والمشروع الإيراني هما معا جزء من المشروع الأمريكي لا ينفك عنه, وأن ثلاثة المشاريع هي أجزاء في لعبة بازل واحدة يعني تكتمل صورتها. هذه المسألة الثانية. عندما هو لماذا ندافع عن فلسطين كل هذا الدفاع؟ يعني حقيقة ندافع عن فلسطين لأنها أرض للعرب والمسلمين, ولكن أيضا لوجود المسجد الأقصى, أولى القبلتين وثالث الحرمين, فما ذلك بدفاعنا عن السعودية حيث يوجد الحرمان وحيث توجد القبلة. فيعني هل يمكن أن نقبل أو أن نحب أو أن نضع يدنا في يد شخص بدعوى الدفاع عن أولى القبلتين بينما هو في الوقت نفسه يهدم القبلة الحالية ويحاول أن يعتدي على الحرمين؟ هذا بالضبط كمن يقول لك أحب هذا الرجل لأنه دافع عن رجلك بينما هو قد قطع رأسك. يعني 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 هذه المسألة في واقع الأمر هو هذا التضليل.
وكلم كمان أخونا محمد أنا نعم. ضعف الإعلام السني الديني
نعم وهذه حقيقة. يعني هناك ضعف الإعلام يأتي مع ضعف هذا الإعلام يأتي نشر الأضاليل, وكما قلت أنه ليس ضعف الإعلام فقط, ليس ضعف الصوت الذي ينقل الحق فقط, ولكن كثرة الأكاذيب وكثرة الأضاليل أيضا. فهيا نساعد بعضنا البعض يعني
من المشاهدين السياسة القطرية على قطعة مع إيران.
السياسة القطرية الأمور تتراوح تذهب وتجيء يعني كما نقول, وهناك لا شك أن هناك تحسبات ولا نستطيع أن ننكر أن إيران هي قوة إقليمية كبيرة وأنه
قطر تخشى على نفسها منها.
صحيح يعني ربما
حتى يعني.
نعم ربما يكون الأمر كذلك. أما بالنسبة للسياسة التركية تركيا
هل لها مشروع؟
تركيا لديها مشروع ولديها أجندتها التي تخدم تركيا والتي هي في النهاية تتقاطع مع المصلحة السنية العامة. يعني المصلحة التركية ليست خارج المصلحة السنية العامة فيما أرى وفيما أتصور. هو صحيح أنه أردوغان وتركيا لم تجاهر إيران بالعداء بل أنها تبادلت معها الزيارات وما إلى ذلك، لكنها في مواقف عدة وقفت ضد المصالح الإيرانية بوضوح، ومنها الموقف من سوريا.
مشروع سني مقابل مشروع شيعي.
يعني. ومنها الموقف من سوريا.
والصفويين يعني هم اللي هدموا دولة عثمان. يعني
ليس مطلوبا من تركيا أن تتصرف بتهور، ولكن المطلوب منها أن تتخذ الموقف الصحيح وأن تتصرف بحكمة. وأعتقد أن تركيا تتصرف بحكمة، فهي تمد يد الدبلوماسية. تمد يد الدبلوماسية. تمد يد الدبلوماسية.
نويرة قالت الجامعة العربية موقفة من سوريا.
الجامعة العربية ما لجرح بميت إيلام، والجامعة العربية كيان منزوع الجيش ولا تستطيع أن تقدم أكثر مما هي عليهم. ولدت الجامعة العربية كالجنين الميت، كالسقط، كالإجهاض، لأنها ولدت من دون جيش. لابد من قوة دفاع عربي مشتركة حتى يكون للجامعة العربية دور الآن أو مستقبلا.
سراج اتكلم في انه نجاح الاخوان اليهودي وحاجات كده، سيبنا تجاوزنا هذه النقطه. محمد من الاردن قال الاخوان جملوا ايران على حساب الاخوان في مصر، وربما هم يعني ولايه فقيه بلبس سني.
لا ليس صحيحا. يعني لا اعتقد، يعني الاخوان اعرفهم بحكم اننا في مصر وبحكم اننا نتزاور وكذا. الاخوان ليسوا خطا واحدا. الاخوان عندهم مبدا اساسي يقول نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
القاعده اللي تودي في داهيه،
يعني انا اصف القاعده لا وما توديش في داهيه ولا حاجه. هي في مستوى من المستويات هي تقدم حلولا استراتيجيه.
يعني في العقائد؟
لا ليس في العقائد، قلت في مستوى من المستويات. في كل ما هو دون مستوى العقيده هي تقدم حلولا.
طب حينما سبت ام المؤمنين طلبنا نحن في نصف الاخوان باصدار فتوى تجرم هذا بعد اذنك.
سيد محمد
لم تخرج من المرشد العام،
اصبر علي، لكنها خرجت من بعض قيادات الاخوان وخرجت من بعض مشايخ.
والله لم تصل الى صفحه. لو عندك
لا يمكن لا نعم عندي عندي من علماء الدين.
احنا لسه معه ولا ضد؟ نعم لكن احنا بنتكلم ايه
بالتاكيد. انا
تصحيح مسار.
بالتاكيد حركه الاخوان المسلمين هي حركه في نهايه المطاف حركه اسلاميه سنيه، علينا ان ننظر اليها في هذا الاطار. البعض من باب الخطا كما قلت، وكما قلت انه ليس الجميع من العملاء، هناك منهم من هو مخدوع ونحن نحاول ان نبين. لكن تعرف اذا بادرته وقلت لا انت عميل فقد اغلقت ما بينك وبينه بالحوار وقد القيت به في حضنهم وانتهى الامر. لا البعض من باب انه من باب الخداع، من مداخل الشيطان،
من باب القاعده اللي انت قلتها.
نعم مداخل الشيطان كثيره. لكن في هناك من مشايخ الاخوان ومن علماء الدين المنسوبين للاخوان، ويمكن أن أذكر عددا من الأسماء الآن لكن أخشى أن أنسى بعضهم، من أدان بشكل واضح ومن كان يدافع بشكل واضح. عرض أم المؤمنين هو عرضنا جميعا من دون شك.
لم نرى منهم هذه الفتوى عموما. نحن نقول حتى حماسة التي ترتمي في أحضان إيران نقول ولا حماسي واحد تشيع. هذا للإنصاف.
نأتي إلى مصر.
لا عندنا شيخ الأزهر، لماذا استقبل علي سلمان الذي لطخت يداه بدماء إخواننا في البحرين؟
يعني أقول لشيخي الدكتور أحمد الطيب، نحن نحبك ونحن نثق فيك، راجع موقفك هذا. ربما
إذا كان هذا الخبر صحيح
ربما المعلومة لم تصل إليه. ربما أن فضيلة الدكتور أحمد الطيب هو بحكم موقعه مطالب بأن يستقبل المسلمين جميعا إلا هؤلاء الذين حملوا أوزارا لا يجوز معهم أن يستقبلها. يعني لا يمكن أن يستقبل راقصة، لا يمكن أن يستقبل قاتلا، لا يمكن أن يستقبل خمارا. يعني شيخ الأزهر أقبل من أكبر من أن يستقبل مجرما. نقول له يا شيخنا الجليل نرجوك راجع موقفك هذا، تحرى دقة المعلومات ثم اتخذ الموقف المناسب.
آخر حاجة أبو عمر،
نسبة الشيعة في مصر، بس أنا عايز أقف عليها. نسبة الشيعة في مصر كما أشرت هي نسبة لا تكاد تذكر. وأقول إنه الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية، ظلت في مصر كام سنة وظلت مصر على سنيتها. يعني أقول للناس إن القاهرة، مش القاهرة اللي أنتم بتزوروها دي يا أخواننا العرب، القاهرة كانت كالمنطقة الخضراء، كانت مساحتها 340 فدان، فدان 24 إيراط، الإيراط 165 متر، يمكنكم أن تحسبوها، اللي هي الآن حي الجمالية
حي الجمالية فقط، هذه القاهرة المعزية وكانت مصورة بسور ولا يقيم داخلها إلا الخليفة وحاشية الخليفة ومن هم حول الخليفة، أما المصريون فهم ممنوعون من دخولها. حي باب اللوق الذي يبعد عن الجمالية نحو 10 كيلومترات كان هو ليس باب اللوق هو باب النوق، لأن التجار عندما كانوا يأتون بالبضائع من أطعمة ومن ملبوسات وما إلى ذلك كانت تنيخ في هذه المنطقة ثم يحملها العبيد على أكتافهم، لأن دولة بني عبيد كانت لا تأمن أن يدخل المصريون إليها بجمالهم حتى لا يتم غزوها. كانت القاهرة شيئا كالمنطقة الخضراء في عهد الدولة العبيدية، وظلت مصر على سنيتها من قبل ومن بعد، فلا تخشوا من هذه المسألة على الإطلاق.
في الوقت الذي يعني نعيد كلامك سيد قدوسي، أن الحاكم بأمر الله الفاطمي أباد ثلثي الشعب المصري ليتشيعوا فاختاروا الشهادة على أن يعتنقوا التشيع، هذا ثابت تاريخيا في كل كتب التاريخ سواء من الذين سطروه من المسلمين أو من المستشرقين أو من الشيعة أنفسهم. ثلثي الشعب المصري أباد الحاكم بأمر الله الشيعي، وكان يسمى خليفة فاطمي يعني كذبا وزورا إلى فاطمة الزهراء، وهو عبيدي أصلا أصله يهودي. مشاهدينا الكرام، آخر ما اتصل بي أخونا أبو عمر من السعودية، قال كنت مع صديق في مصر منذ قليل أيام قلائل وقال لو فكر الشيعة أن يمسوا السعودية يعني سنسبحهم جميعا، هذا
سنسبح إليهم، سنسبح إليهم، سنعبر البحر.
نعم سنسبح إليهم.
نعم نعم، لأننا إذا كنا إذا هكذا ندافع عن المسجد الأقصى وأضعاف الدفاع عن المسجد الأقصى ندافع عن المسجد الحرام وعن المسجد النبوي. نحن يعني
من باب أولى يعني
بكل تأكيد.
نعم، فهذا يعني يعني الحمد لله موقف 85 مليون مصري سني، يعني فلا تخشوا، فمصر عائدة وعائدة إلى ربها ثم إليكم يا أمة الإسلام يا أمة العرب. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية ضيفي الكريم الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي المحلل السياسي الكبير، شكرا لك أستاذ.
العفو، أشكر مشاهدي قناة صفا، أشكر كل الإخوة المتصلين من اتفقنا معهم ومن اختلفنا،
شكرا لك. أشكر لكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة مرصد الأحداث، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته.